Yeah. من الذكر الكثير الذي معناه الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نحن نريد هذه الليلة أن نتحدث حول تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. وهنا عندنا نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان فضل تسبيح الزهراء، والنقطة الثانية في بيان شروط تسبيح السيدة الزهراء، والنقطة الثالثة في بيان آثار وثمرات تسبيح السيدة الزهراء أرواح العالمين لها الفداء صلوات الله وسلامه عليه. نأتي أولا للحديث عن فضل هذا التسبيح. تسبيح السيدة الزهراء ينص علماؤنا ومنهم السيد الفقيه اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في العروة، ويشاركه أكثر علمائنا بل جميع علمائنا الذين علقوا على العروة الوثقى، ومنهم سيد الفقهاء والمجتهدين وأعلم المتأخرين الإمام السيد الخوئي أعلى الله مقامه، ينصون يقولون أفضل التعقيد بعد الصلاة هو تسبيح السيدة الزهراء. أفضل تعقيد بعد الصلاة هو تسبيح السيدة الزهراء. هنالك أدعية كثيرة مذكورة يستحب للإنسان أن يقرأها بعد الفرائض بعد الصلوات، ولكن علماءنا يقولون بأن أفضل تعقيد وبأن أفضل عمل وبأن أفضل أمر يقوم به الإنسان هو تسبيح السيدة الزهراء. هذا التسبيح هو مستحب في حد نفسه، في حد نفسه مستحب في كل الأوقات وفي جميع الآنات، ولكن يتأكد استحبابه بعد الفريضة بعد الصلاة، يتأكد استحبابه وهو أفضل التعقيدات التي تتلو الصلاة. وله أيضا موارد أخرى يستحب فيها، يستحب تسبيح السيدة الزهراء قبل النوم، ويستحب تسبيح السيدة الزهراء قبل زيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. له موارد متعددة، ومن موارده التسبيح بعد الصلاة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال ما عبد الله بشيء أفضل من تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولو كان هنالك شيء، يقول الإمام، ولو كان هنالك شيء أفضل منه لنحله الرسول لابنته فاطمة، لأن الذي نحله للسيدة الزهراء هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الباقر ولو كان هنالك شيء أفضل منه لنحله رسول الله لابنته فاطمة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال تسبيح فاطمة الزهراء دبر كل فريضة وفي كل يوم أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. أسبح تسبيح الزهراء بعد كل فريضة في كل يوم أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. الأئمة يؤكدون على استحباب هذا الذكر الشريف، ويؤكدون على أهمية الاعتناء به والالتفات إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية شروط تسبيح السيدة الزهراء. صلوات الله وسلامه عليها. هذا التسبيح وغيره ايضا من التسبيحات وبالخصوص هو له شروط معينه، وهي الشرط الاول الخضوع. الانسان عندما يسبح تسبيح الزهراء لا بد ان يعيش حاله الخضوع. هنالك انسان يسبح تسبيح الزهراء ولكنه يعيش التسبيح في لسانه، وهنالك انسان اخر يسبح تسبيح الزهراء ولكن التسبيح ينبعث من لسانه الى قلبه. ليش؟ اذا عاش الانسان حاله الخضوع. انا اسبح تسبيح الزهراء لكن كيف اسبح؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الى ان انتهى التسبيح في اقل من نصف دقيقه. هذا تسبيح لا يجتمع مع الخضوع. اهل البيت يريدون منك ان تسبح تسبيح الزهراء مع الخضوع ومع الالتفات. تسبح تسبيح الزهراء وأنت ملتفت إلى ما تقول، وأنت ملتفت إلى معاني الألفاظ التي تذكرها. أنت عندما تقول الله أكبر 34 مرة، لما تقول الله أكبر؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ عندما تقول الله أكبر ماذا تعني هذه الكلمة؟ وأنت تسبح لابد أن تعيش هذا المعنى. رجلا بحضرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الله أكبر، التفت إليه الإمام الصادق قال الله أكبر من ماذا؟ تقول الله أكبر، تفهم معنى هذه الكلمة؟ الله أكبر من ماذا؟ قال أكبر من كل شيء. قال لا، ليس هكذا، لقد حدثت ربك. الله أكبر من أن يوصف. عندما تقول الله أكبر يعني الله أكبر من أن يوصف، يعني لا يمكن أن يصفه أحد ولا يمكن أن يصل إلى إدراك حقيقته أحد ولا يمكن أن يصل إلى ذاته أحد. الله سبحانه وتعالى تحير العلماء في أسمائه فضلا عن ذاته. أسماءه الله، هذه الكلمة ماذا تعني؟ العلماء تحيروا فيها، فكيف بذاته المقدسة سبحانه وتعالى؟ إذن أنت عندما تقول الله أكبر لا بد أن تعيش محتوى هذه الكلمة. عندما تقول الحمد لله لا بد أن تعيش مضامين هذه الكلمة. عندما تقول سبحان الله لا بد أن تعيش إشارات الموجودة ضمن هذه الكلمة. مو أنا أسبح تسبيح الزهراء الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله، والكلمات لعلها كلمات غير صحيحة وألفاظ غير صحيحة، هذا لا ينبغي في تسبيح الزهراء. لذلك بعض الأساتذة حفظه الله في قم المقدسة ينقل عن أحد العلماء والعرفاء الذين كانوا في مشهد المقدسة، توفي قبل 3 سنوات تقريبا، هذا كان ممن يشرف برؤية الإمام الحجة وكان ممن يشرف بلقاء الإمام الحجة، ينقل عنه هذا الأستاذ يقول بأنه عندما رأى الإمام الحج يسبح، الإمام كان يسبح بهذه الكيفية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما كان يصل بين الكلمات والألفاظ أبدا، كانت كل مفردة بوحدها، كل كلمة بوحدها. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتأمل في كل كلمة ويتأمى في كل كلمة ويتدبر فيها وفي معانيها وفي إشاراتها يعيش مع مضامين التسبيح ويعيش مع روحية التسبيح. فأول أمر وأول شرط هو وشرط الخضوع بأن لا يكون التسبيح مجرد لقلقة لسان، بل ينبعث من لساننا إلى قلوبنا. عندما أقول الله أكبر تنبعث هذه الكلمة من لسان إلى قلبي، عندما أقول سبحان الله تملأ هذه الكلمة كل كياني وكل وجداني وكل أحاسيسي وكل مشاعري. هكذا يريد أهل البيت. هذا أولا. الشرط الثاني لتسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بحيث يكون له أفضل الأثر هو المباشرة. مباشرة عن هذا بمعنى الاتيان به بعد الصلاة مباشرة، قبل أن تأتي بأي شيء، قبل أن تأتي بأي عمل، قبل أن تتحرك من مقامه. بل ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: تسبيح من سبح تسبيح فاطمة الزهراء قبل أن يثني رجليه من الصلاة غفر الله له. قبل أن تثني رجليك من الصلاة، قبل أن تباشر أي عمل، قم بتسبيح الزهراء. مو معنى ذلك أنه ما يستحب في الأوقات الأخرى، لا يستحب، ولكن له أفضل الأثر وأتم الأثر وأكمل الأثر إذا جاء به الإنسان بعد الصلاة مباشرة قبل أن يثني رجليه من عملية الصلاة. أدفنا. ثالثا الموالاة. عندما تأتي بتسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حافظ على الموالاة بين الأذكار. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: كان أبي صلوات الله وسلامه عليه إذا سبح تسبيح الزهراء لا يقطعه ولا يفصله بشيء. ممكن تأتي غير هذا مستحيل، خلني أجيب بعض أذكاره، تتكلم الظريفة شغلة، هم أكمل التسبيح، لمي صلاة واجبة بحيث لا أقطعها بكلام، لا، لذكر مستحيل. أهل البيت يقولون في ذكر تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حاول أن تحافظ على الموالاة بين فقراته وبين مفرداته، فلا تفصل بينها ولا تقطع في ولا تقطع بين مفرداتها كما كانت سيرة الإمام الباقر وسيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة آثار وثمرات تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه. هذا الذكر الذي أكد الأئمة على استحبابه وعلى فضله شنو إلى الثمرات؟ ما هي الثمرات؟ أذكر لك بعض الثمرات. الثمرة الأولى من ثمرات المحافظة عليه توفيق الإنسان لحسن العاقبة. الإنسان دائما ما يردد في كل يوم: اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل عاقبتنا خيرا. إنسان من جملة الهموم التي يحملها الإنسان المؤمن هم العاقبة وهم الخاتمة، هل يختم له بخير أم لا يختم له بخير. كثير من الناس أو بعض الناس بعبارة أدق قد يعيش حياته متنقلا بين الطاعات وفي العبادات وفي الممارسات العبادية، بعد ذلك تراه وإذا به قد انحرف عن دينه وقد انحرف عن الطريق المستقيم. الحفاظ على العاقبة الحسنة أمر يحمل همومه الإنسان المؤمن، إنسان متدين، من جملة همومه أن يحافظ على حسن عاقبته. شلون يحافظ على حسن عاقبته؟ شلون يحاول أن تكتب له العاقبة الحسنة؟ أكو مجموعة أعمال إذا مارسها الإنسان هذه الأعمال توفقه للخاتمة الحسنة والعاقبة الحسنة. من جملة تلك الأعمال المحافظة على تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا هارون، النفس رواية: يا أبا هارون إنا نلزم أولادنا بتسبيح فاطمة الزهراء كما نلزمهم بالصلاة. شلون نلزمهم بالصلاة ونربيهم على الصلاة؟ كذلك نلزمهم بتسبيح فاطمة الزهراء. الإمام يقول لك: فلزمه فإنه لم يلزمه عبد. والشقي الشقاوة والحرمان من التوفيق للعاقبة الحسنة. العبد الذي يلزم تسبيح الزهراء ويحاسب على تسبيحها لا يشقى أبدا، لا يحصل على العاقبة السيئة، تكون عاقبته عاقبة خير وصلاح. هذا من ثمرات تسبيح سيدنا الزهراء، من ثمرات المحافظة، لا من ثمرات التسبيح في كل شهر مرة أو في كل أسبوع مرة. المحافظة والاستدامة والاستمرارية على تسبيح سيدنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا واحد. ثمرة ثانية من ثمرات محاربة الشيطان، أنت في حياتك ليس هنالك عدو يواجهك ويتحداك ويحاربك ليلا ونهارا. في عملك يحاربك، في الطريق يحاربك، في بيتك يحاربك. ليس هنالك شخص يحارب الإنسان المؤمن في حياته كما يحاربه الشيطان وكما يتحداه الشيطان. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنا وظيفتي سأتفرغ لهم، سأتحداهم، سأحاربهم، سأحرمهم، سأبعدهم عن طريق الصواب، سأبعدهم عن الصراط المستقيم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شلون الإنسان يحارب الشيطان؟ هناك أيضا أعمال كثيرة يحارب بها الإنسان الشيطان، من جملتها تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: تسبيح فاطمة الزهراء 100 في اللسان، 34 مرة تكبير، 33 حمد، 33 تسبيح. 100 في اللسان يقول الإمام، وألف في الميزان، ويطرد الشيطان ويرضي الرحمن. تسبيح الزهراء من ثمراته طرد الشيطان. هذا توضح المعنى. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام: إذا أقبل العبد إلى مرجعه، ريدنا، إذا أقبل العبد إلى مرجعه جاءه ملك كريم وشيطان مريض، فيقول له الملك: اختم يومك بخير وابدأ ليلتك بخير. ويقول له الشيطان: اختم يومك بإثم وابدأ ليلتك بإثم. يقول الإمام عليه السلام: فإذا كبر العبد 34 مرة وحمد الله 33 مرة وسبح الله 33 مرة طرد الملك الشيطان عنه وكلأه برعايته حتى ينتبه من رقدته. يبقى ذلك الإنسان محفوظا تحت رعاية ذلك الملك من شر الإنس، من شر الشياطين، ببركة تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فإذا أفاق من نومه جاء له الشيطان وقال له كما قال له قبل نومه: فإذا فعل كما فعل قبل نومه، يعني سبح تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فرد الملك ذلك الشيطان عنه ببركة تسبيحها صلوات الله وسلامه عليه. هذا من بركات تسبيح الزهراء ومن ثمرات تسبيح الزهراء، من ثمرات تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الشفاء من الأمراض المادية والمعنوية، الشفاء من الأمراض. انت بعض الأحيان ما تتصور العلاقة بين الأسباب والمسببات. هذا عالم الوجود كل عالم يحكمه قانون الأسباب والمسببات، ليس هنالك مسبب إلا وله سبب. هذه الأسباب نحن قد تخفى علينا، لا نعلم بوجه العلاقة بين السبب وبين المسبب، بين العلة وبين المعلوم. أهل البيت في بعض الأحيان يكشفوا لنا عن بعض العلاقات بين الأسباب والمسببات التي نحن لا نتصورها بعقولنا. يجي واحد يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشكو من قلة سمعه، قال يا ابن رسول الله أنا أشكو من قلة السمع، شنو العلاج؟ قال أأنت ساهم؟ أنت ساهي غافل؟ أأنت ساهم؟ أينك عن تسبيح جدتي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ يقول فقلت له وما هو تسبيح الزهراء؟ أخبره الإمام بتسبيح الزهراء، يقول ففعلته مدة يسيرة فرفع عني ذلك ببركة تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له إن له امرأة تفزعه في الليل، يعني إذا نام لا يبات براحة، يبات بقلق، أحلام مزعجة، يرى امرأة تفزعه في نومه، شلون علاج هذا؟ فأشار عليه الإمام بأن يسبح تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن فتسبيح الزهراء من ثمراته شفاء الأمراض المادية والمعنوية، والتي قد لا يلتفت الإنسان إلى العلاقة بين شفائها والتخلص منها وبين تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ثمرة رابعة وأخيرة وأكتفي بها من ثمرات تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الحصول على مرتبة الغفران. شلون يعني الحصول على مرتبة الغفران؟ قرأت لك الرواية قبل قليل، من سبح تسبيح فاطمة قبل أن يثني رجليه من الصلاة غفر الله له ذنبه. مرتبة الغفران ما يصل إليها كل إنسان، لاحظ، أكو مرتبة العفو، أكو مرتبة الغفران. مرتبة العفو يمكن أن يصل إليها الإنسان، لكن مرتبة الغفران لا يصل إليها كل إنسان. شنو الفرق بين مرتبة العفو بين مرتبة الغفران؟ إنسان عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده انحرافات، الله سبحانه وتعالى إذا غض عن انحرافاته وعن جرائمه وعن معاصيه هذه المرتبة يقال لها مرتبة العفو. إذا غض عن أخطائه وغض عن انحرافاته يسموها مرتبة العفو. مرتبة الغفران بعد أن يغض عن أخطائه وعن انحرافاته يفيض عليه برحمته سبحانه وتعالى، ويفيض عليه بألطافه سبحانه وتعالى، ويفيض عليه بنعمه سبحانه وتعالى. يعني بعض الأحيان أنت إنسان تؤذيه صار يصفح عنك، يقول لك يا مان لا تفضل يصفح عنك هذا عرض، وسار يصفح عنك ويحسن إليك هذا غفران، كما كان عند الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. لا يكتفون بأن يصفحوا عن أعدائهم بل يحسنون إليهم. هذا والرواية أنت تسمعها عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، علي بن طعام المحاربي يقول: أقبلنا مع الحر بن يزيد الرياح ونحن زهاء ألف فارس، نلمع الحسين ونصد الحسين. وأي جريمة أعظم من هذه الجريمة؟ وأي ذنب أعظم من هذا الذنب؟ أن يقفوا في وجه إمام الزمان. حسين شلون عملهم؟ فقد صفح عنهم في ذلك الوقت وأحسن إليهم، فأمر بتقييم الماء صلوات الله وسلامه عليه. هذا النوع من الصفح مع ضميمة الإحسان يعبر عنه مرتبة الغفران، مرتبة المغفرة. الذي يحافظ على تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يصل إلى مرتبة الغفران، يصفح الله عنه بل ويحسن إليه ويفيض عليه بنعمه إلا متناهية صلوات الله وسلامه عليه. صحيح أيها الأخوة، تسبيح الزهراء ذكر مستحب، لكن مو معنى أن كل ذكر مستحب نتهاون فيه، ليس معنى ذلك كل ما كان مستحبا ولم يكن واجبا أن نتهاون فيه، لا، تسبيح السيدة الزهراء ذكر مستحب لكن له ثمراته وقوامده وآثاره التي عرضت عليك بعضها مما يؤكد أهمية المحافظة عليه وأهمية الاعتناء به. مو معناه أنه ذكر مستحب يعني يهمل أو يتهاون فيه أبدا. إنا نلزم أولادنا بتسبيح فاطمة أيها الآباء، إنا نلزم وأيتها الأمهات، إنا نلزم يقول الصادق، إنا نلزم أولادنا بتسبيح فاطمة كما نلزمهم بالصلاة. شلون أنا أعلمه الصلاة؟ أعلمه كيف يسبح تسبيح فاطمة صلوات الله وسلامه. وأكو صحيح بعض الأشياء يمكن أنه تؤخر الإجابة له بعد التسبيح، ويمكن أن تجيبه، ماكو مانع، يعني لا يخل بذلك. أنا لا أقول أنه يخل، وإنما أقول الأفضل، والإنسان عندما يشتغل بتسبيح الزهراء أن لا يتكلم، وبيبقى أنه الكلام بالذكر عبادة في عبادة. عندما تأتي بالاستغفار لغيرك من المؤمنين وهذا ذكر أيضا وهو مستحب، ولكن الأفضل كما هو مضمون الرواية عن الباقر عليه السلام بأنه ما كان يقطع التسبيح بكلام وما كان يفصل بين مفردة وأخرى. التسبيح أفضل من الدعاء. فإذا ليس كل ما كان مستحبا، فهنا أنا ألفت النظر، يعني أنه لا مانع أن يصحح هذا الوضع في المساجد، ليس الوضع الخارجي يفرض علينا تغيير الحكم الشرعي، نحن الحكم الشرعي هو الذي يفرض نفسه، وليس الوضع الخارجي هو الذي يفرض نفسه على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الذي يفرض نفسه على الوضع الخارجي. كذا كان الوضع الخارجي مخالفا للأفضل بحسب الحكم الشرعي ينبغي تعديله بحسب الأفضل، لا أنه ينبغي الإقرار عليه مع أنه خلاف الأفضل. على كل حال، ليس كل أمر يكون مستحبا ينبغي التهاون فيه. تسبيع الزهراء كذلك، وصلاة الليل كذلك أيضا. صحيح صلاة الليل مستحبة لكن لا يتهاون فيها. أكو مصائب أصابت أحدا كالمصائب التي أصابت السيدة زينب؟ أبدا. فقدت إخوتها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها، ورأتهم مصرعين على بلغاء كربلاء 3 أيام ما باقت قطرة من الماء. النار مشتعلة في الخيام تبحث عن الأطفال من مكان إلى آخر. مع ذلك ما تركت صلاة الليل، صلتها من جلوس بأبي وأمي. صلاة الليل مستحبة، وزينب بأبي وأمي هي تلك المرأة المذكورة، هي تلك المرأة المفجوعة. فقدت إخوتها، فقدت الحسين، ورأته على تلك الحالة، ثم هجم القوم على المخيمات وفعلوا ما فعلوا. مع ذلك ما تركت صلاة الليل في ليلة الحادي عشر من المحرم. صلتها، لكن شلون صلتها؟ صلتها من جلوس. انهارت قواها، انهارت قواها. المصيبة فتت من جسدها، الأهوال التي رأتها قضت على كل قواها وعلى كل طاقتها وعلى كل قدراتها. وإذا زينب في هذه الليلة منهدة الركن، منهدة الركن بقدوم، أقبلت إلى جسد الحسين مع النساء والأطفال. شنو أقبلت زينب؟ أقبلت وحملت الجسد الشريف على يديها، وتوجهت إلى خالقها. اللهم تقدم. جسد مقطوع الرأس، الشمر فصل رأسه، الجمال قطع كفين، بجدل قطع خنصره، السحب المثلث استخرج قلبه. جسد مقطع، جسد موزع، كيف استطاعت ان تنظر اليه؟ مع ذلك حملته على يديها الشريفه وتوجهت الى الله. اللهم تقبل منا هذا القران. التفتت وابنتها، أما فيكم رجل مسلم يجهز هذا الجسد العريان، هذا الجسد السليم؟ هذا جسد رسول الله، هذا جسد ابن فاطمة الزهراء، هذا جسد ابن أمير المؤمنين. قالت ابن سعد زينب: نحن الأطفال المؤمنين، أبعديهم عن الجسد الشريف، نحن نقوم بتجهيزه لا عليك. تقول الرواية: طارت تبعد اليتامى والأطفال، كلما أبعد الطفل سقطت الطفلة الأخرى على المثل، كلما أبعدت يتيمة سقطت اليتيمة الأخرى على جسد. أما زينب دعينا نتزوج من الحسين، أما زينب دعينا نتوزع من الحسين. قالت: أبناء
يا خير الله ارتبين، وادر الجنة Thank you. معنا وسماحه العلامه محمد الشيخ عبد الحميد بالصحه والعافيه والشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم احفظنا واجعلنا من العافين.